بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك، سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إخوتي الكرام، إن الموعظة التي سنتدارسها في هذه الليلة تدور حول مسألة عظيمة هدتنا شريعتنا القويمة فيها إلى الطريقة المحكمة المستقيمة. وقد أعرض الناس عن توجيه الشرع المطهر وهديه في هذه المسألة منذ أزمنة قديمة، فكيف بالناس في هذه العصور الوخيمة؟ لذلك أحببت أن نتذاكر هذه المسألة لنحيي تلك السنة القديمة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل القلوب الأمينة والألسن الصادقة السليمة، إنه أرحم الراحمين. إخوتي الكرام، الموعظة تدور حول مسألة عظيمة كما قلت، هي حكم الغناء في شريعة الله الغراء. وهذا السؤال قد وجه إلى طلبة العلم كثيرا وكثيرا، فلا بد من إعطاء الجواب الكافي عليه. وموضوعنا سيدور حول هذه المسألة، سأذكر في أول الأمر الأسباب التي دعتني للكلام على هذه المسألة، ثم سأفصل الكلام على المسألة ضمن خمسة أمور. الأمر الأول حول تعريف الغناء وبيان ماهيته. الأمر الثاني استعراض آيات القرآن الكريم التي تحدثت عن القرآن وبينت حكمه. الأمر الثالث استعراض بعض أحاديث نبينا الأمين عليه صلوات الله وسلامه التي تحدثت عن هذه المسألة وبينت حكمها. والأمر الرابع يدور حول بيان أئمة ديننا وفقهاء شريعتنا في بيان حكم الله في هذه المسألة على ضوء ما تقدم من نصوص الكتاب والسنة. والأمر الخامس وهو آخر الأمور يدور حول المفاسد التي من أجلها حرم علينا ربنا الغناء. إخوتي الكرام، أما سبب اختياري الكلام على هذا الموضوع في هذه الموعظة سيدور على ثلاثة أمور. الأمر الأول، تغيرت الحقائق في أذهان الناس منذ زمن بعيد، وهذا ليس بغريب، فقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كلما امتد بالناس الزمن يعرضون عن شرع الله المطهر ويحدثون في دين الله ما ليس منه. ففي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والترمذي وابن ماجه بسند صحيح عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العلوم، فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. عليك صلوات الله وسلامه يا رسول الله، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ومن ألقى نظرة حول اختلاف الناس في هذه المسألة لا رأى ما يحير العقول، وصار كثير من الناس يهرفون بما لا يعرفون في مسألة الغناء. ونسأل الله السلامة من سخطه ومن سائر أنواع البلاء. إخوتي الكرام، وقد نقل الإمام الخلال في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن إمام أهل السنة الإمام أحمد نضر الله وجهه أنه قال: إذا رأيتم شيئا مستويا مستقيما فتعجبوا، أي الناس يسيرون على الانحراف والزير والضلال والبلاء، فإذا رأيتم استقامة في الحياة تعجبوا من هذه الاستقامة، كيف لا زال الناس يمسكون بها ويأخذون بها. إذا رأيتم شيئا مستويا مستقيما فتعجبوا. فماذا يقول الإمام أحمد نور الله قبره لو رأى زماننا؟ إذا رأيتم شيئا مستويا مستقيما فتعجبوا. إخوتي الكرام، والأمر الثاني الذي دعاني للكلام على هذا الموضوع أن مفسدة الغناء هي أم المفاسد، وهي منبع الرذائل، كل مفسدة تترتب عليها. فإذا أردنا أن نقضي على المنكرات فيتحتم علينا تحتما لازما أن نقضي على الغناء. لم يزال في الأمة مسكرات ومخدرات وعبر وكفر وزنا وفجور وقتل أنفس ما دام الغناء يجلجل بين أفراد الأمة. وقد قال أمير المؤمنين الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز لمعلم أولاده عليه رحمة الله: ليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض الغناء الذي مبدأه من الشيطان وعاقبته سخط الرحمن. فقد حدثني عدد من ثقات العلم أن سماع المزامير واستماع الغناء واللهجة به ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء العشب. أول ما يعتقدون من أدبك بغض الغناء. وهذه المفسدة كما قلت هي منبع الرذائل وأمها. ورحمة الله على الإمام ابن القيم عليه رحمة الله عندما يقول في مدارج السالكين: يستحيل في حكمة الحكيم الخبير أن يحرم مثل رأس الإبرة من المسكر، أي من الخمر، لأنه يدعو إلى كثيره الذي يدعو إلى المفاسد والمعاصي، فإذا سكر الإنسان وقع في كل بلية ومعصية. يقول: يستحيل في حكمة الحكيم الخبير أن يحرم مثل رأس الإبرة من الخمر، لأنه يدعو إلى كثيره والكثير يدعو إلى سائر المفاسد، ثم يبيح ما هو أعظم سوقا إلى المفاسد من الخمر وهو الغناء. الغناء أعظم من مفاسد الخمر، إي والله، لأن الإنسان لا يشرب الخمر إلا إذا غنى، لا يشرب الخمر قارئ القرآن، ولا يدمن على المخدرات من يعكف على حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعتدي على الأعراف من طهر قلبه بشرع الرحمن. إنما عندما تثور الشهوات في النفوس كأنها براكين من نار، يلجأ الإنسان لإطفائها بمسكر حسي أو مخدر حسي أو بالاعتداء على أعراض الناس. لن يزال في الحياة مفاسد ما دام الغناء منتشرا. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن الخمر مفتاح كل شر، كما ثبت هذا في مستدرك الحاكم بسند صحيح أقره عليه الذهبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنب الخمر فإنها مفتاح كل شر، اجتنب الخمر فإنها مفتاح كل شر. وورد تسميتها بأنها أم الخبائث، كما ثبت هذا في صحيح ابن حبان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. والأثر رواه الإمام البيهقي في سننه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا على عثمان رضي الله عنه. فالخمر مفتاح كل شر، والخمر أم الخبائث، ومفتاح الخمر الغناء. مفتاح الخمر الغناء، مفتاح أم الشرور الغناء. وإذا غنى الإنسان فيشرب المسكرات وسيتعاطى المخدرات. ولذلك الإصابة بمرض الغناء أعظم بكثير من الإصابة بسائر الأمراض الأخرى الخبيثة من مسكر أو مخدر أو غير ذلك، لأن كل ذلك يزول إذا فطمت النفس عن الغناء. قالوا: جننت بمن تهوى؟ فقلت لهم: العشق أعظم مما في المجانين. العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، وإنما يسرع المجنون في الحين. إذا أصيب الإنسان بجنون وصار أحيانا يسرع، أما صاحب الغناء وصاحب العشق وصاحب البلاء هو في سكر دائم، في سكر دائم. وهذا السكر الدائم هو أشنع ما يصاب به الإنسان في هذه الحياة إخوتي الكرام. ولذلك سيأتينا أن الله عندما ربى هذه الأمة، يرحمك الله، عندما ربى هذه الأمة رباهم على طهارة القلوب، فحرم عليهم الغناء في مكة قبل أن تنزل الفرائض وقبل أن تشرع الحدود، وما حرم الله على المسلمين الخمر إلا في المدينة في العام الثامن للهجرة، أي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 21 سنة تحرم الخمر. أما الغناء يحرم في بداية الأمر، لأنك إذا فطنت النفس عن الغناء وقلت له ابتعد عن الخمر يقول سمعا وطاعة، وإذا ربيت القلوب على الغناء وأجلت فيها البلاء لو بذلت ما في وسعك لمنعه عن البلايا من مسكرات ومخدرات لن يجدي ذلك في الناس شيئا، لأنهم إن تنعوا ظاهرا خشية من العقوبة الحسية فسيعكفون على ذلك في الخفاء وفي السر وفي الباطن كما هو حال الناس في هذه الأيام. ولذلك يحرم الغناء على المسلمين في مكة قبل أن تفرض الفرائض، قبل أن يفرض الصيام، وقبل أن تفرض الزكاة، وقبل أن تحرم سائر المحرمات من مسكر وغيره. يحرم الغناء ليشب القلب وليبنى القلب على الطهارة والفضيلة من البداية، فإذا بني على الطهارة والفضيلة وقلت له بعد ذلك إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. استفهام بمعنى الأمر، انتهوا، فأجابوا إجابة رجل واحد انتهينا. ثبت في صحيح البخاري وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا الخمر قبل أن تحرم، وإذا بمنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، فقال يا أنس أهرق عنا هذه القلال، وما عادوا إليها أبدا. وقد صب لهم أنس الخمر في الأقباح ورفعوا الأقباح إلى أفواههم، ولكن القلوب طاهرة كانت تشرب هذه الخمر بحكم الإباحة الأصلية، فإذا حرمها الله سمعا وطاعة فهل أنتم منتهون. رفع القدح إلى فيه ما صب قطرة منه في فمه، طرحه وقالوا انتهينا. القلب طاهر، القلب طاهر، وفي الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والله الذي لا إله إلا هو، ما دام الغناء معشعشا في القلوب فلا انتفاع من موعظة ولا تأثر بنصيحة، وصاحب الغناء بيوت وبينه وبين الجنة حاجزا منيعا. وهذا الكلام يقرره نبينا عليه صلوات الله وسلامه، إذا أدخل الإنسان آلات المعازف والمزامير والملاهي التي فشت في بيوتنا، إذا أدخلها فليعلم أن الله سيحجبه يوم القيامة عن جنة النعيم. ثبت في مستدرك الحاكم بسند صحيح أقره عليه الذهبي، والحديث في صحيح ابن حبان ومسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق والدلوس ورجلة النساء، المترجلة من النساء، ومن باب أولى المخنث من الرجال. وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال إعجاب، وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال إعجاب. الديوث الذي يقر الخبث في أهله، يحضر لهم من الأجهزة ليرى أهله، ليترى زوجته وبناته وأولاده راقصات يغنين أغنيات لو سمعها العباد الزهاد لفسدوا. فكيف سيكون حالك يا عبد الله مع أولادك إذا أدخل الإنسان لبيته شيئا من هذا فالجنة عليه حرام؟ بكلام نبينا عليه الصلاة والسلام. إخوتي الكرام، والأمر الثالث الذي دعاني لاختيار هذا الموضوع ومدارسته في هذا الوقت، أن هذه البلية مع شناعتها وبشاعتها وقبحها وبناءتها أقبل عليها الكافة إلا ما رحم ربك. وقد فشت آلات الملاهي والبلاء في بيوت الخاصة، وبدأ بعض الغواة ممن يعد نفسه من الدعاة يتبجح بأن الغناء حلال، وأنه عندما يسمع صوت المطربة الخبيثة خذني بحنانك خذني يعتريه من الخشوع والوجل ما لا يعتريه عند سماع القرآن. هذا يقوله بعض الخاصة في هذا الوقت. والغناء هو غذاء الروح، وهو بهجة النفس، وهو نور القلب. يقوله من يعتبرون في صفوف الدعاة لكنهم على الإسلام بغاة. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. بدأت القلوب الخبيثة يعتريها خشوع عند سماع الغناء. رضي الله عن عثمان بن عفان عندما يقول: والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. إنما قلوب نجسة تريد ما يناسبها من غناء وبلاء. إخوتي الكرام، والأمة مع ما أصابها فيها خير، وأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم معدنها ذهبا، مهما تراكم عليها من غبار وأوضار إذا جليت هذا الغبار يتلألأ المعدن بهجة ونورا وصفاء وإشراقا. وهذا الأمر كنت ذكرت به أخواتي الطالبات من 3 سنوات عندما كنت أدرسهن توحيد رب الأرض والسماوات، وأغرس في قلوبهن الفضيلة، وأغار عليهن كما أغار على بناتي وزوجي. وقد حصل منهن من الاستجابة ما حصل والحمد لله. وعدد من الطالبات يكتبن لي بأنهن كن يسمعن ويسمعن وقطعن الأشرطة وصالحن الله جل وعلا. عدد. وبلغ الحال ببعض الطالبات في هذه البلدة المباركة أنها عندما أراد والدها أن يزوجها توقفت، فلما سألها عن السبب قالت: أقبل الزواج بشرط أن يكتب في العقد أنه لا يدخل لبيت الزوجية شيء من آلات الملاهي. هذا حال الأمة الإسلامية. ويخبرني عن هذا: علم الله والد المرأة وأخبر بهذا وكيل كلية الشريعة أمامي وحدثنا بهذا الأمر كيف زوج ابنته. يقول فبينا للزوج هذا وكان مبتليا بما ابتلي به كثير من الناس فقال هذا أمر يسير وعسى الله أن يجعل هدايتي على يد زوجي. يقول فغاب قليلا فكثر ما عنده من أجهزة ثم أحضر شريطا من أشرطة الفيديو وقال يشهد الله ما بقي في بيتي إلا هذا الشريط فلتقطعه خطيبتي ولتوافق على زواجي. هذا حال الأمة الإسلامية إذا وجد من يبصرها ففيها خير كثير. وإذا كانت هذه هي همة النساء يشترطن أن لا يدخل لبيوت الزوجية شيء من البلاء فاتقوا الله يا معشر القوامين على النساء، اتقوا الله، اتقوا الله في زوجاتكم وفي بناتكم، اتقوا الله، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إخوتي الكرام، وتحدثا بنعمة الرحيم الرحمن، نشأت في بيت لا يعرف شيئا من مزامير الشيطان ومن آلات الملاهي، وقد توفي والدي نور الله مرقده وفي غرف الجنان أرقده، وجزاه الله عني وعن المسلمين خيرا وغفر له ولجميع موتى المسلمين، وقد زاد على 90 سنة ووالله ما مسك بيده جهاز المذياع ولا يعرف كيف يستعمله. وهذا من فضل الله علينا وعليه، ونسأل الله أن يحفظنا ممن انتشر في بيوت الناس. ومن سلم من هذه البلية فليحمد الله، ومن ابتلي بها فليتبارك أمره، فرحمة الله واسعة. وأحدثكم قبل أن أتكلم عن الأمور الخمسة التي تبحث في موضوع الغناء عن رجل صالح سمع موعظة فيما يتعلق بالمزامير وغيرها، فأراد الرجل أن يتوب إلى العزيز الغفور سبحانه وتعالى، لكنه نشأ أسرته على الفساد ولم يطاوعوه بسهولة، والرجل كان جزارا وأعرفه معرفة حسية، فترك جزارته وقعد في بيته يبكي، فاجتمع عليه زوجه وبناته، ما لك يا فلان، ندعو لك الطبيب؟ قال لا، فيكم علتي وفيكم دوائي. سبحان الله، نحن سبب علتك ومرضك؟ قال نعم. وكيف نداويك؟ قال اعلموا، نحن نسير في طريق يوصلنا الى جهنم، والدنيا منتهية مهما طالت، وانا اغضبت الله في بيتي واسسته على حرب الله على قرآن الشيطان، واسستكم بهذه الآلات والبليات التي عمت في كل حجرة، وقد القى الله في قلبي الهداية وأنا إليه تائب، ومن هذه الأعمال بريء، فإن كنتم توافقوني على مسلكي فأنا كالجمل صحة وقوة ونشاط، وإلا فوالله لن أزال أبكي حتى تأتي منيتي ويحكم الله بيني وبينكم وهو خير الحاكمين. قالوا سبحان الله، إلى هذا الحد؟ لعله بك جنون، أصابك ناس، عندك نوع من الهستيريا، خفف على نفسك، الناس كلهم هكذا. قال هذا الحل، هذه المزامير ترفع، أنا طبيعي والأمور بيننا كما كانت، ونلتزم بشرع الله ونسير على هدى من الله. تعكفون عليها، والله لا ينقطع دمعي حتى أدخل قبري. لما رأوا منه الجد قالوا أرواحنا فداؤك، وكثروا تلك الآلات وأنابوا إلى رب الأرض والسماوات. عاش الرجل بعد ذلك شهرا ثم لقي ربه. أعرفه معرفة حقيقية علم الله، وأسأل الله أن يختم لنا بخير إنه أرحم الراحمين. إخوتي الكرام، وأما الموضوع الذي سنتدارسه وهو الغناء، الأمر الأول من المباحث الخمسة في تعريف ماهية الغناء، في تعريف حقيقة الغناء. ما هو الغناء الذي حرمه علينا رب الأرض والسماء؟ هذه المسألة ضرورية جدا لا بد من وعيها لبيان حكم الله فيها، لأن أكثر الناس كما قلت بدأوا يهرفون بما لا يعرفون في هذه المسألة، ويستدلون بما نقل عن نبينا عليه الصلاة والسلام وعن صحابته الكرام من أشعار ظنوها أنها من قبيل الغناء، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان مغنيا وأباح الغناء. فلا بد من تحديد الغناء ما هو، ليتميز لنا الغناء من غيره. إخوتي الكرام، الغناء نوع من الشعر، والشعر كما هو معروف حده في كتب اللغة كلام موزون مقفى، كلام موزون له أوزان عروضية معروفة، مقفى له قافية ينتهي بها، كلام موزون مقفى، هذا هو الشعر. الغناء نوع من الشعر، هذا الشعر الذي هو كلام موزون مقفى ينقسم إلى قسمين لا ثالث لهما، قسم مباح وقسم حرام. أما النوع المباح وهو الشعر المباح، ما خلا موضوعه عن فحش ومنكر وبذاءة وخنا، ولم يحرك الشهوات الكامنة والغرائب الموجودة في الصنفين من تطلع الرجال إلى النساء أو النساء إلى الرجال، ولم يكن هذا الكلام المباح والذي موضوعه ليس فيه فحش ولا بذاءة لم يكن من رجل في حق امرأة، ولا من امرأة في حق رجل، ولا من أمرد في حق الصنفين. هذا هو المباح، كلام موزون مقفى ليس في موضوعه شيء من النكارة والقبح والفساد، ما قاله رجل لنساء ولا قالته امرأة لرجال. له أمر لرجال أو لنساء، لأنه لا يجوز للرجل أن ينشد الشعر المباح أمام النساء لئلا يترتب على ذلك البلاء، ولا يجوز للمرأة أن تنشد شيئا من الأشعار المباحة أمام الرجال لئلا يحصل أيضا فساد وإفساد، ولا يجوز للأمرد أن ينشد شيئا من الشعر أمام أحد الصنفين، لأن الأمرد يعطى حكم المرأة مع الرجال، ويعطى حكم الرجال مع النساء. فهو إذا اتصل بالنساء كأنه رجل، وإذا اتصل بالرجال كأنه امرأة، فإذا صوت الأمرد ينبغي أن لا يقول هذا الشعر المباح الذي ليس فيه فحش ولا خنا، لئلا يحصل بذلك التذاذ بهذا الصوت الذي يقوله، فتتطلع النفوس بعد ذلك إلى المفاسد والرذائل. هذا الشعر المباح له خمسة أنواع لا يخرج المباح عنها، إلا أن يكون في وصف ما في هذا الكون الذي خلقه الله. إنسان يقول أشعارا يصف ما في هذا الكون، شعر مباح بالنية الحسنة يكون حسنا، والأرض فيها عبرة للمعتبر تخبر عن صنع مليك مقتدر، تسقى بماء واحد أشجارها وبقعة واحدة قرارها، والشمس والهواء ليس يختلف وأكلها مختلف لا يأتلف. وأن ذا من عمل الطبائع أو أنه صنعة غير صانع لم يختلف وكان شيئا واحدا. هل تشبه الأولاد إلا الوالدة؟ الشمس والهواء يا معاند، والماء والتراب شيء واحد، فما الذي أوجب ذا التفاضلا؟ إلا حكيم لم يرده باطلا. سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. الماء واحد والتراب واحد والشمس واحدة، وترى بعد ذلك مختلفا ألوانه وهكذا طعمه. هذا يقوله الإنسان يصف ما في هذا الكون مما أبدعه الرحمن وأوجده سبحانه وتعالى. شعر مباح. نوع ثاني، شعر يقوله الحجيج، يقوله الحجاج المسافرون لبيت الله الحرام لحج أو عمرة، يشوقون أنفسهم إلى لقاء بيت ربهم سبحانه وتعالى. شعر مباح. كلا ولا حلب، لكن لمكة منا ترحل النجب، أم القرى لست أنسى إذ تقربني، والدمع من فرحي في حجرها صدب. منت علي بوصل كالخيال مضى، يهزني كلما استحضرته الطرب. ما العمر إلا أويقات ذهبن بها صفرا، وهن الخالص الذهب. يقول هذا ليشوق نفسه إلى بيت ربه سبحانه وتعالى. أسعار الزهد والفضائل والآداب المرغبة في الخير من جملة الأسعار المباحة، وتدخل بالنية الطيبة في باب القربات، كقول القائل الإمام السهيلي عليه رحمة الله: يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قول كن أم فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أرفع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع. ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان جودك عن فقيرك يمنع. حاشا لفضلك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. ولذلك لما قال رجل للإمام أحمد نضر الله وجهه ونور قبره: ما تقول في الغناء؟ أراد الإمام أحمد عليه رحمة الله أن يستفسر من السائل هل يعرف حقيقة الغناء أم لا. قال: مثل ماذا؟ الغناء مثل ماذا؟ ماذا تقصد بالغناء؟ قال: مثل قول القائل إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني، وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. فقبض الإمام أحمد على لحيته وبدأ يكرر البيتين ويبكي: إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني، وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. هذا ليس بغناء أيها الرجل. بدأ الإمام أحمد يكرر هذا ويبكي عليه رحمة الله، يقول الرجل: حتى سمعت نشيدة. أشعار الزهد، الآداب المرغبة في الفضائل والمزهدة في الدنيا والحافة على الآخرة من أنواع الشعر المباح الجائز. النوع الرابع أشعار العرف. وتقدم معنا إخوتي أن موضوع الأشعار المباحة الجائزة ليس في موضوعها شيء من الفحش والنكارة والخنا والبذاء. أشعار العرس يستحب أن يقال في العرس شيء من الأشعار المباحة ومن اللهو المباح إظهارا للبهجة والسرور والفرح، وقد أباح لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا وأرشدنا إليه. ففي صحيح البخاري عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: جففت امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة أما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو. وفي رواية للإمام أحمد في مسنده ومعجم الطبراني في معجمه الأوسط قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: نقول ماذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما اللهو الذي نقوله معشر النساء ونبتهج به ونظهر الفرحة لهذه المرأة؟ قال: قولوا. والحديث سكت عنه الحافظ في الفتح لشواهده فهو في درجة الحسن، رواه الإمام أحمد في مسنده والطبراني في معجمه الأوسط. قال: قولي أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الحنطة السمرة ما سمنت عذاريكم، ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم. قولوا مثل هذا الكلام، كلام مباح ليس فيه شيء من الفحش ولا الخنا ولا البذاء. وهذا إخوة الكرام ليحصل هناك كما قلنا ابتهاج بهذه النعمة وفرح، وليحصل هناك فرق بين النكاح والسفاح. فالسفاح يفعل سرا والنكاح يفعل جهرا. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة إلى إعلان النكاح. ففي سنن الترمذي والنسائي والمستدرك عن محمد بن سلام الجمحي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت. دف طارة مدورة كالغربال ليس فيها شيء من الجلاجل وقطع الحديد التي تحدث في النفوس لذة مطربة وتهيج الناس على ما حرم الله. وصوت يحصل من هذا الدس، وهكذا غناء مباح. فرق ما بين الحلال والحرام الدس والصوت. وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بإعلان النكاح. ففي سنن الترمذي بسند حسن عن أمنا عائشة رضي الله عنها. والحديث رواه الإمام ابن حبان، ورواه الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا النكاح. زاد الترمذي في روايته عن أمنا عائشة رضي الله عنها: وجعلوه في المساجد وضربوا عليه بالدفوف. وهذا إخوة الكرام كما قلت ليحصل فرق بين النكاح والسفاح. يضرب النساء بهذا الدف الذي ليس فيه جلاجل قطع حديد وخشخيش، طارة الغربال المقصود منها إظهار الصوت، ويغنون غناء مباحا. وهذا أيضا بمقدار يسير ووقت عندما تزف فيه المرأة إلى زوجها، لا أن يجلسن من أول النهار إلى آخره ثم يواصلن الليل بغناء وإن كان مباحا فهذا حرام. وأما ما جرى في أزماننا فيحضر النساء مسجلات كبيرة، وهؤلاء الملتزمون أي الذين يدعون الالتزام يحضرون مسجلات فيها من الغناء ما يستحي الإنسان منه، ثم يرقصن بعد ذلك على صوت المطرب أو المطربة، والذين هم تحللوا بعد ذلك من دين الله يحضرون مغنين أو مغنيات، رقاصين أو رقاصات على حسب تحللهم. هذا نكاح ملعون من أول ليلة، وستخرج منه ذرية ملعونة ولم يبارك الله في هذا النكاح ولا في هذا البيت. نعمة نحارب الله جل وعلا بها في أول ليلة أنعمها علينا لنشكره، بدأنا بهذه النعمة نكفره، صار حالنا كحال النمرود الذي أتاه الله الملك فتكبر على الله بسبب إنعام الله عليه. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه لما أن أتاه الله الملك؟ سبحان ربي العظيم. امتن عليه ربنا فينبغي أن يشكره كفره، وأنعم الله علينا بهذه النعمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. نعمة عظيمة كفرنا بالله بسببها في أول ليلة، وحاربنا الله واستعنا بمعاصي الله على نعمته. هذا النكاح كلام يقال من قبل النساء بمقدار نصف ساعة، وإن طال إلى ساعة طال، عندما تزف المرأة إلى زوجها يبتهج بها النساء: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم، ولولا الذهب الأحمر ما حلت بوادكم. كلاما مختصرا وظهر بهجة وشيء من ضرب الدف وانتهى الأمر. وما عدا هذا من آلات المعازف فالإجماع على أن آلات المعازف محرمة في عرس أو غيره، من عود أو دربكة أو مزيكا أو كمان أو غير ذلك من مزامير الشيطان. ما يباح إلا الدف للنساء بمقدار يسير عندما تزف المرأة إلى زوجها، هذا شعر وهو مباح. وآخر الأقدار الخمسة وهو من أنواع الشعر المباح أشعار الجهاد والغزاة، الذين يجاهدون يقولون أشعارا أيضا يقوون أنفسهم على لقاء عدوهم ويرفهون أنفسهم بهذه الأشعار التي يقولونها أشعار الجهاد، لا حرج في ذلك أيضا. ثبت في سنن الترمذي والنسائي بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل في عمرة القضاء في العام السابع للهجرة عليه صلوات الله وسلامه، دخل في عمرة القضاء ليعتمر بعد صلح الحديبية الذي كان في العام السادس، كان عبد الله بن رواحة يمشي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وينشد: خلوا بني الكفار عن سبيله، وإلا نقاتلكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقال عمر بن الخطاب: يا ابن رواحة، في حرم الله وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول الشعر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه يا ابن الخطاب، دعه يا ابن الخطاب، والله إن هذا أسرع فيهم من نضح النبل، أي أعظم من النبال التي تقع في صدورهم. هذه أنواع الشعر المباحة الجائزة.